بسم الله الرحمن الرحيم.
أمتي أفيقي أمتي
ماذا دهاك أمتي ماذا دهاك صمى مسامعنا الصياح أدمى مرابعنا النياح
أمتي أمة الإسلام أين الإسلام أين الإسلام
تساؤلات
هل يمكن للدول الكبرى أن ترضى بالإسلام دينا هل يمكن للإسلام أن يسود العالم بهذا العصر
عصر الإنترنت
لا أقول من الممكن بل أقول من المؤكد
عصر الانترنت
اننا نقول للعالمين اليوم سوف تبصرون ديننا دين الاسلام لتعلمن نباه بعد حين
ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نباه بعد حين
ايها المسلمون
ان بين ايديكم النور ان في ايديكم الجنة دين الاسلام هذا الدين العظيم يا له من دين لو ان له رجالا انسان القرن العشرين المحطم روحيا التائه ذاتيا الضال معنويا يبحث عن مفر يبحث عن مخرج وفي ايديكم النور ولكنكم ايها المسلمون تخبئون هذا النور
قل برب الكون يا نسل الهدى ماذا دهاك اي امر حل بالسيف فالقته يداك
اي بر تهت فيه حين لم نسمع صداك اي بحر عمت فيه ثم ضيعت حماك
اي بر تهت فيه حين لم نسمع صداك
أي بحر عمت فيه ثم ضيعت حماك
دين العالمين
نص هذه الآية
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
ولكن اليوم
الإسلام اليوم في البورصة لا نملك سعرا إن الإسلام يتعرض اليوم لحرب عقائد المسلمين تتعرض للتسويق القرآن صار عرضة للنقد أحاديث الرسول صارت عرضة للرد شخص الرسول صار عرضة للتشهير والنقد الصحابة صاروا عرضة للمحن
الصحابة
الله رضي عنهم فمن أنت حتى تطعن فيهم
لا شيء
الذي يطعن على الصحابة هو السنديد
إنه عصر الانترنت عصر الانترنت يسر إخوانكم في تسجيلات التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد للشيخ محمد حسين يعقوب بعنوان عصر الانترنت والله نسأل أن ينفعكم بهذا الإصدار والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ
أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة في الله لو أنك تسير يوما في أحد شوارع القاهرة الكبرى بسيارتك أو لنفترض أنك سائق تاكسي فاستوقفك شخص وركب بجوارك وقال لك إلى الجنة لو سمحت رايح فين؟ لك الجنة لو سمحت فإلى أين تنطلق به؟ وماذا تقول له؟ وماذا تصنع معه؟ إنك إن أتيت به المسجد كما سمعتها من أحد الإخوة الآن إن أتيت به المسجد فإنه يقول لك لا أدري إنني أريد الجنة إن قلت له أذكر الله يقول لك كيف وماذا أصنع ولا أشعر بذلك أتلو القرآن فإني يقول لك أسمع وأتلو ولكني أريد الجنة ماذا أصنع إنني أريد أن أدخلها الآن الآن كيف أصل كيف أعيش الجنة في هذه الدنيا أيها الإخوة إنه السؤال الملح الذي يفرض نفسه على جميع المسلمين اليوم أن الناس جميعا أن العالم أجمع بعد أن فشل النظام العالمي الجديد وبعد أن تآوت الرأسمالية وبعد أن ذاقوا مر المادية لم تعد قلوب العالمين تتعلق بشيء يريح العالم ويهدئ ضميره ويستشعر فيه السكينة إلا في الإسلام إلا في الإسلام إلا في ديننا العظيم دين الله الإسلام أيها الإخوة إننا وللأسف الشديد نسمع نعرات قبيحة في هذه الأيام نسمع كلمات سيئة نسمع أن القرن الحادي والعشرين قرن كذا أو كذا من الكفر والفسق والفجور قرن السينما قرن الانترنت قرن الكمبيوتر قرن التنصير قرن التكفير قرن النظام العالم الجديد قرن العلمانية أين الإسلام أين الإسلام لما لا يكون القرن الحادي والعشرين قرن الإسلام قرن ظهور الإسلام أيها الأحبة في الله أيها المسلمون أمتي أمة الإسلام إن بين أيديكم النور إن في أيديكم الجنة جنة الدنيا جنة الدنيا قبل جنة الآخرة دين الإسلام هذا الدين العظيم يا له من دين لو أن له رجالا نعم إخوته إن الكل يتطلع إنسان القرن العشرين المحطم روحيا التائه ذاتيا الضال معنويا الغائب عن ذاته واقعيا يبحث عن مفر يبحث عن مخرج وفي أيديكم النور في أيديكم الذات في أيديكم المنطلق ولكنكم أيها المسلمون تخبئون هذا النور تفسدونه تكتمونه وهنا يتوعد ربنا بأن يضل من أضل الناس عن طريقه. أيها المسلمون، أمتي، أمة الإسلام، إن على مدار التاريخ محطات هامة يكون بعد هذه المحطات جار نكون أو لا نكون. من هذه المحطات بلا شك محطة القرن الحادي والعشرين. للأسف أنني أتكلم بهذه اللغة الحادي والعشرين ولا أؤرخ بالقرن الهجري، ولكن مجاراة للقوم لكي نثبت أن نكون أو لا نكون. إن هذه المحطة الهامة التي هي اليوم في مفترق الطريق أشبه شيء بلغة العصر بالمتاجرة في البورصة، لا نملك أسعارها. الإسلام اليوم في البورصة لا نملك سعرا، ولكن إذا استيقنا إخوتاه يقينا تاما أن الإسلام دين الله والمسحر الله، فالإسلام غال وهو الغالب الظاهر. يقول ربي، وأحق القول قول ربي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. إننا نقول للعالمين اليوم سوف تبصرون، لتعلمن نبأه بعد حين. ديننا دين الإسلام. ولكن إخوتاه، ليست القضية قضية الأماني ولا الأوهام ولا الكلام ولا الخطب الرنانة، إنها قضية واقع عملي ينطلق منه المسلمون ليكون الإسلام، ليكون ظهور الإسلام في القرن الحادي والعشرين، ليكون القرن الحادي والعشرين قرن ظهور الإسلام. ينبغي أن نعتقد هذا اعتقادا جازما. أولا، وهذا أول الطريق، تمت ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل يمكن أن يسود الإسلام العالم؟ والسؤال الثاني: هل يمكن للدول الكبرى أن ترضى بالإسلام دينا؟ والسؤال الثالث: هل يمكن أن يصلح الإسلام للتطبيق في القرن الحاضر؟ إنها أسئلة تراود أفئدة وعقول كثير من المسلمين وغير المسلمين، تراودهم هذه الأسئلة متحيرين، رغم أنه لا ينبغي التحير، فإن الدين دين الله والوعد وعد الله، ولا معقب لحكمه جل جلاله ولا راد لقضائه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ربي، وأحق القول قول ربي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون. يقول ربنا جل جلاله واعيدا المؤمنين مبشرا لهم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، الإسلام دين العالمين، هو دين العالمين بنص هذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ربنا: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. نعم، الإسلام هذه العالمية صبغته، هذه العالمية صفته، هذه الشمولية أساسه ومنبعه. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كان الرجل يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عام. إلى الناس عامة. قال الله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إني رسول الله، رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. الله الذي له ملك السماوات والأرض، رسوله محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إليكم جميعا. فهكذا، هل يمكن للإسلام أن يسود العالم في هذا العصر؟ لا أقول من الممكن، بل أقول من المؤكد، من المؤكد. نعم، إن شاء الله، تحقيقا لا تعليقا، يقينا. هذا وعد الله، هذا وعده. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. هو وعده. هل يمكن للإسلام أن يسود العالم؟ نعم، نعم، وبكل يقين. ثانيا، هل للدول الكبرى أن تستجيب للإسلام؟ أقول لك، وهل استجاب كفار قريش للإسلام في مبتدأ الأمر؟ هل استجاب اليهود والنصارى للإسلام في أول الأمر؟ أبدا، هذا لم يكن. وليست من سنن الله الكونية في الأرض أن يكون هذا. نعم أيها الأحبة، انتبهوا معي لتلك القضية الخطيرة. إن الأكابر والعقلاء سيستجيبون، كما رأيت في قصة هرقل، في قصة هرقل، لما تكلم مع أبي سفيان وسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نهاية الأسئلة قال: أخرجوه. فأخرج، فنظر إلى قومه وقال: إن كنتم تريدون سؤدد الدنيا وعز الآخرة فاتبعوا هذا الرجل، والله لو علمت أني أخلص إليه لبلغته حتى أغسل برجليه الماء. فنخروا نخرة الحمر، حاصوا حيصة الحمر ونخروا، وقالوا: تتبعوا ذلك الرجل؟ فتراجع هرقل وقال: إنما كنت أريد أن أختبر حرصكم على دينكم، على دينكم. نعم، إن الكبراء والعقلاء والأكابر سيستجيبون عقلا، ولكن الرعاع والهمج سيحيصون حيصة الحمر. سنجد حمير كسر يحيصون رافضين الإسلام، وهؤلاء الحمر لن يغنوا عن الكبراء ولا عن أنفسهم شيئا، فسيكتسح الجميع الإسلام إن شاء الله، تحقيقا لا تعليقا. سيكون هذا ما كان نفس الموقف ذات مع رستم، لما لقي ربعي بن عامر وكلمه ربعي بكلماته المشهورة التي تعرفونها جميعا: إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام إلى آخره، في حوار طويل. قال رستم لأتباعه: والله إن الحق مع هذا الرجل، ولو أردتم الحق لاتبعتموني على اتباعه. فنفروا وحاصوا أيضا وقالوا له: أتتبع هذا الكلب؟ انظر إلى لباسه، انظر إلى هيئته. قال: ويلكم، إن العرب لا يهتمون باللباس ولا بالمظهر، ولكنهم يهتمون بالشرف والقلب، ولكنهم أبوا. إذن ليس عندنا أمل أصلا، وإن كان الأمل في الله كبير أن يستجيب الناس ببساطة، بل سيحيصون حيصة الحمر، ولكن مع الوقت والثبات، مع الدعوة والانتشار، مع القوة والسؤدد، مع الاعتزاز بالله والعمل لتمكين دين الله، سيهيئ الله الأرض. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن هذا الأمر، والله ليتمن هذا الدين والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، روايات للحديث. والله من الذي يقسم إنه الصادق المصدوق محمد ليتمن الله هذا الدين لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نصدقه؟ نعم. نلتزمه؟ نعم. نرضاه؟ نعم. إذن أملنا في الله وعملنا لله يؤسلم هؤلاء الناس لله، لا ننتظر الاستسلام المفاجئ. ثالثا، هل الإسلام صالح للتطبيق في هذا العصر؟ أيها الإخوة، إنه سؤال لا ينبغي أن يجري على لسان مسلم، لا ينبغي أن يخطر ببال مسلم. إن الإسلام دين الله الذي أنزل القرآن، من؟ الله. والذي شرع الشرائع، من؟ الله. والعليم أزلا أبدا بما كان وما يكون وما سيكون، الله. فالذي شرع يشرع ما يوافق عباده، الذي شرع يشرع ما يناسب العباد، ما يوافقهم أبدا. ما كان شرع الله يوما يخالف الفطرة، بالعكس الإسلام دين الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يمسلمانه، لأن الأصل أنه مسلم هو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والإسلام دين الفطرة يعالج الفطرة بما يوافقها، بما ينبغي. لذا كثيرا ما نقول أن دعوتنا واقعية جدا، واقعية جدا. وهذه الدعوة إنما هي الإسلام بذاته، فإنا نزعم نقول أن منهجنا معصوم بعصمة الوحي لأنه مستقى من الإسلام كله. أيها الأحبة في الله، بعد الإجابة على الأسئلة الثلاثة أوجه الكلام مرة أخرى إلى أمتي، أمة الإسلام، أفيقي أمتي، انتبه، فالدور عاد منوطا بك. قال ربنا: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ابتلانا الله بهم وابتلاهم الله بنا، فماذا نحن صانعون؟ ثم: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إننا وقد استخلفنا في الأرض، الله ناظر، كيف نعمل لدينه؟ كيف نصنع لشريعته؟ كيف نؤدي تلك الأمانة؟ كيف نقوم بتلك الرسالة؟ إن المثال الذي كثيرا ما أضربه وألح به على مسامعكم أن الماء إذا أدخل إلى معمل التحاليل فإنهم تقولون في المعمل أن الماء مكون من عنصرين، إلى أكسجين وهيدروجين. إننا لو أتينا بالأكسجين والهيدروجين ووضعناهما في إناء فأبدا لن يكونا ماء، لأنهما يحتاجان إلى شعلة، إلى أشارة الكهربية. الإسلام كالماء، فالماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، والإسلام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا هو الإسلام، الإسلام حياة القلب. فالإسلام كالماء، وإذا أدخل إلى معمل التحاليل فهو قول وعمل كمذهب أهل السنة والجماعة، ولكن قول وعمل بلا شرارة كهربية فأيضا لا ينتجان إسلاما عالميا، لابد من حماسة القلب. اللهم ارزقنا حبك يا رب، وحب دينك،
وحب رسوله وحب كتابه وحب العمل لدين الله. الشارة الكهربية حماسة القلب للعمل لدين الله. إخوتاه، تعالوا ننطلق إلى عناصر العمل. العنصر الأول لكي ننطلق أن تكون لدينا مجموعة من الثوابت والقواعد الراسخة التي لا تقبل المفاصلة ولا المناقشة ولا المجادلة ولا البحث. أيها الإخوة، إن من أعتى ما يعاني منه العلماء والدعاة في عصرنا صفة التميع عند المسلمين. لم تعد هناك ثوابت، كل شيء قابل للمناقشة، كل القضايا قابلة للتغيير، لا تكاد ترسي قاعدة حتى تجد من يخلخلها، حتى العقيدة في الله للأسف الشديد. لذلك إذا أردنا أن ننطلق عن قاعدة ثابتة ومن أرض راسخة ومن قضايا محسوسة فلا بد من ثوابت ننطلق منها، لا بد من قواعد ننطلق منها. أما التميع فكما قيل الانسياب الموزون وليد المركز الثابت، وليد المركز الثابت حديث ضعيف نعم، ولكني أريد المعنى. مثل المؤمن في إيمانه كمثل الفرس في آخيته، يدور يدور ثم يعود إلى آخيته. نعم، إننا نريد أن تكون ثوابت الإيمان عندنا مسلمات، مسلمات. إن الإسلام يتعرض اليوم لحرب، عقائد المسلمين تتعرض للتزويد، للتزويد، حتى الإيمان في الله صار عرضة للشك، صار عرضة للروان، عرضة للإيمان فيه. ما يخسر ذلك؟ إذا أردنا أن ننطلق بالإسلام أمة الإسلام فلا بد أن نتفق على مجموعة من القضايا تكون مسلمات لا تقبل المناقشة. إن الذي يعتقد أن كل شيء قابل للمناقشة لا يعرف الله ولا يعرف دين الإسلام. فالإسلام معناه الاستسلام، الاستسلام، فلا بد من الاستسلام لكل الثوابت التي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي جاءتنا من عند الله. أولا في قضايا العقيدة مسلمات لا تقبل المناقشة، ما لم يختلف فيه سلفنا الصالح لا يجوز الاختلاف فيه. ثانيا الأولويات، قضية الأولويات في الدعوة، هناك قضايا لا تقبل المناقشة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فأول الدعوة ينبغي أن يكون إلى التوحيد، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، لا بد من هذه القاعدة أيضا أن تكون راسخة لا تقبل المفاصلة ولا تقبل المناقشة. والسلفيون لا يقولون فقط بتوحيد، لا يحاربون فقط شرك القبور وإنما وشرك القصور. لابد أن نأخذ التوحيد جملة وأن نحارب الشرك جملة، ابتداء من شرك القبور مرورا بشرك المحبة والاتباع وصولا إلى الشرك في الحاكمية. كل هذا لا يقبل فصالا ولا مناقشة، بل لابد من الإزالة الفورية التامة. ثالثا من الثوابت والقواعد سلف الأمة، سلف الأمة علماؤها الصحابة، لا نقبل الطعن في أحد منهم. إن الذين يحاربون أبا هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وابن عمر وابن عباس إنهم يحاربون القرآن، يحاربون كلام الله. ما وصل لنا القرآن إلا من خلال هذا. إنها أيها الإخوة أمثلها بحصون، حصون إذا هدمت هدم الإسلام. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قضايا ثابتة، لا نقبل فيها كلاما. هؤلاء أثنى عليهم الله ورضي عنهم. من أنت حتى تطعن فيهم؟ الله رضي عنهم، فمن أنت حتى تطعن فيهم؟ لذلك لما ضعف رجل الإمام البخاري قال ابن حجر: والذي ضعف البخاري هو الضعيف، هو الضعيف. فالذي يطعن على الصحابة هو السندي. الذي نطعن في ذمته وفي عدالته، تمت بعد الصحابة رجال أخر، علماؤنا، سادتنا، حملة الدين. إننا وللأسف الشديد نعيش جهلا مطبقا بعلماء الإسلام، فتجد شابا لم يخط شاربه بعد ومع ذلك يطعن على الإمام أبي حنيفة بسبب دعاة سوء. كتب أحدهم على السبورة يوما: أبو حنيفة كافر. أعوذ بالله، إن الذي يطعن على أبي حنيفة إنما يطعن في الإسلام. أبو حنيفة تجرأ الطالب تلميذ هذا الداعية فيما بعد ليسمي أبا حنيفة أبو جيفة. إنه سوء أدب لا يرضاه الإسلام، سوء أدب لا يرضاه الإسلام. إن هذا الطعن في علمائنا أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، تلقت الأمة مذاهبهم بالقبول وارتضتها دينا، وما زال علماء كل مذهب يصححون ما فيه من سقطات ويدعمون أحكام كل مذهب بالأدلة. فليست هذه المذاهب تفرقا في الدين، وإنما هي اختلاف تنوع في دين الله واجتهاد، وكلهم يدور بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد، فكلهم مجتهد. راجع في هذا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام، هذه ثوابت. من الثوابت أيضا علماؤنا في عصرنا، مشايخنا الذين يرفعون راية الدين ويحملون شعلة الإسلام، كشيخ الإسلام شيخ ناصر الدين الألباني، وشيخ ابن باز، وابن عثيمين، وابن جبرين، إلى آخره من علمائنا الأكابر الأفاضل العظماء الذين يحملون الإسلام. الطعن فيهم طعن في الإسلام. نحن لا نقول أن السلف ابتداء من الصحابة وإلى أصغر عالم من علماء عصرنا لا نقول أنه معصوم، قد يخطئ كما يخطئ البشر. ثانيا، العلم، 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 العلم. إننا أمة تجهل الإسلام، نحتاج إلى إحياء العلم مرة أخرى. لا علم أصول الفقه والمصطلح واللغة فقط، وإنما أن يعرف الناس الله، أن يعرف الناس الإسلام، أن يعرف الناس الصلاة، أن يعرف الناس التوحيد، أن يعرف الناس أصول الإسلام، أن يعرف الناس النبي محمد. إننا بحاجة إلى أن نعود مرة أخرى لنقول للناس: يا أيها الناس، هذا هو دينكم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو المنطلق الثاني، العلم. المنطلق الثالث إخوتاه، تربية الجيل المسلم، تربية جيل. ولا بد لهذه التربية من أصول يربى الجيل عليها، تربية جيل جديد يحمل الإسلام كدين كقضايا. أول ما يجب تربية الجيل عليه عقيدة صحيحة ينطلق منه، عقيدة صافية، عقيدة واضحة، بل أصلها وأساسها تعلق القلب بالله. نريد أن يرتبط قلب الطفل بالله، قلب الأم بالله. إنني أحلم بالأم التي مات زوجها فلما جاءتها النساء معزيات قالت: إن كنتن جئتنني لتهنئنني فمرحبا بكن، وإن كنتن جئتن لتعزينني فارجعن مأزورات غير مأجورات، لقد علمته أكالا ولم أعلمه رزاقا. فمات الأكال وبخي الرزاق، أين هي الأم التي تربط عقيدة الطفل بالله؟ ذكرت في خطبة الجمعة الماضية سؤالا في بداية الخطبة، أنك لو أتاك طفلك طلب منك مالا أعطيني 10 جنيهات، فتحسست جيوبك فلم تجد، دخلت البيت تبحث فلم تجد، ليس معك مال، أسألك عن حال قلبك مع الله وقتها. الطفل يقف يلح أعطيني 10 جنيهات وأنت لا تملك، كيف حال قلبك مع الله؟ أمر معتقد. هل نسيت كل نعم الله عليك ولم تتذكر إلا هذه النقطة من الحرمان فغضبت وسخطت على الله؟ أم أنك تذكرت نعم الله الكثيرة وذكرت بها ولدك وتعبدت لله باسم الرزاق فرضيت عن الله وشكرته وسألته الغنى من الفقر؟ أي القلبين قلبك؟ إنها قضايا ربط الجيل القادم بالله لا بالأسباب. نعم نقول أن من أساليب التربية أيضا للجيل القادم التربية على السنن، لا التربية على التفكير الخوارقي، التربية على المشي بحكمة والوصول بعلم لا التسلق على أكتاف الآخرين. إننا نريد أن نربي أبناءنا على التفكير السنني لا التفكير الخرافي. أيها الإخوة، إننا حين نقول أن القرن 21 قرن ظهور الإسلام إن شاء الله، فإننا لا ينبغي أن نحلم بصاعقة من السماء تزيل العالم ويبقى المسلمون، وإن كان هذا واردا ولكن لا نربي أنفسنا على هذا، بل نعمل وننطلق ونتحرك من خلال سنن الله الكونية الثابتة. اسمعها في قول الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينتظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى التفكير السنني لا التفكير الخرافي. رب الله على هذا النبي محمد وأصحابه، رب الله على هذا التفكير النبي. انظر، كان رسول الله في إحدى الغزوات وجاءه الصحابة صلى الله عليه وسلم، جاء الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون الجوع، فقال: ليجمع كل من كل منكم ما في رحله من طعام. فصار هذا يأتي بكسرة، وهذا يأتي بكف من شعير، وهذا يأتي بتمرة، فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما في أزودتهم ثم وضع ثوبه عليه ودعا بالبركة، فأكلوا فأشبعهم وفضلت فضلة. نتعلم من هذا أنهم حين شكوا الجوع كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قادرا أن يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. كان يستطيع أن يفعل؟ وكان مظنة الإجابة نعم، ولكن الله علمهم من البداية أن الله عز وجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والحديث في صحيح مسلم: إني قد بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، فامضي إلى قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب، إذن يسلغوا رأسي فيجعلوه خبزة. قال الله: امضي وابعث جيشا نبعث مثله. ابعث جيشا نبعث مثله، وقاتل بمن اطاعك من عصاك. هكذا علمه الله الا يجلس ليدعو، كما قلنا في الخطبة الماضية، يزرع شجر الجميز ويقعد: يا رب تطرح تفاح، يا رب مش هتطرح، لانك زرعت غير. لذلك علمه الله التفكير السنني، اتخاذ السنن، اتخاذ الاسباب. الطعن في الاسباب طعن في الشرع، وتعلق القلب بالاسباب شرك. لذلك ناخذ بالاسباب وقلوبنا متعلقه بمسبب الاسباب. نجمع الكسيرات وندعو الله بالبركه فيبارك، لكن ان نجلس لنقول امطر علينا ذهبا وفضه، لن يمطر. انزل علينا نصرا ونحن لا نعمل، فلن ينزل. التربيه، اول تربيه نربي عليها الجيل، تعلق القلب بالله. اثنين، التربيه على السنن لا على الخرافات ولا في انتظار المعجزات. يحدثون عن رينو، كان رئيس وزراء فرنسا قبل في الحرب العالمية وقبل أن تسقط فرنسا، بيومين وقف في الإذاعة ليقول: أنا أؤمن بالمعجزات وستنتصر فرنسا. كذاب، هذا لا يكون. إن هذا الكافر يؤمن بالمعجزات رغم أنهم ماديون لا يعملون للمعجزات حساب، ولكن في حال الضنك يتعلق القلب بمعجزة. دعك من هذا، فليتعلق قلبك بالله ولكن اعمل له. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا أطيل، خذ عنصرا رابعا من عناصر الانطلاق لتحقيق كون القرن الحادي والعشرين قرن الإسلام. العنصر الرابع في هذه الانطلاقة: ألا نكتفي بالنظرة التآمرية، ولكن أن نجمع إليها عقيدة النصر وحسن الظن بالله. إن الذي سبب الهزيمة النفسية لكثير من المسلمين أننا نسمع كثيرا في وصف قوة الأعداء المبهرة، أن أمريكا تملك كذا وكذا، وأن إسرائيل تملك كذا وكذا، وأن تركيا تفعل كذا مع إسرائيل ويكون كذا وكذا. حين يسمع الإنسان هذا يحصل له نوع من الإحباط. أيضا حين نسمع هذه الأخبار ننظر النظرة التآمرية، أن كل الناس يتآمرون على الإسلام. أنا لا أقول أن الناس لا يتآمرون، بل التآمرات على الإسلام موجودة، ولكن ينبغي ألا يتعلق قلبنا بها. قال ربنا يعلمنا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فلو صبرنا واتقينا الله ما ضرنا كيدهم شيئا. قال الله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال الله: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ما هو وعد الله لرسله؟ كتبنا في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا وعد الله لرسله. وعد الله لرسله بالنصر والتمكين. فحين ننظر النظرة التآمرية حتى لا تثمر الهزيمة النفسية، لابد أن نجمع إليها أيضا، أن ندع أن نضع في الحسبان وفي الميزان أن الله قاهر، أن الله جبار، أن الله قهار، أن الله محيط، أن الله مهيمن. فحين ذاك تثقل الكفة التي فيها اسم الله، ذلك أنه لا يثقل مع اسم الله شيء. نعم إخوتاه، لابد أن نتحول من التفكير السنني الخرافي إلى التفكير السنني، ألا نعتقد فقط في النظرة التآمرية. إذا قاموا طريقا يكسر في الناس فيحاصرون القاهرة لاحتلالها. لما لا تقول أنها تكون سبيلا أيضا لنصرة الإسلام وتقريب الطريق للمسلمين للوصول إلى نحر الأعداء؟ لما لا؟ لما لا؟ انظر النظرة التآمرية، فإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا ومعلمنا ورائدنا محمد رسول الله. أيها الأحبة في الله، كي يكون الإسلام ظهوره في القرن الحادي والعشرين، فيكون القرن الحادي والعشرين قرن الإسلام، فلا بد من إقامة الإسلام في ذوات أنفسنا، أن ندعو إلى الله على بصيرة من خلال القدوة، أن ندعو إلى الله على بصيرة من خلال واقع عملي. نعم، إننا ينبغي أن نظهر الوجه الجميل للإسلام، وليس للإسلام إلا وجه واحد، فأبغض الناس عند الله ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. إننا وللأسف الشديد شوهنا وجه الإسلام، سوزنا وجه الإسلام، أسانا للإسلام من حيث لا نشعر، بتصرفاتنا المريبة، بتصرفاتنا المشينة، بتصرفاتنا المتلاعبة، بمكرنا الدائم، بتلفتنا تلفت الثعالب. إننا بحاجة إلى أن نعود لنلتزم الإسلام قولا وعملا، ظاهرا وباطنا، مظهرا وروحا، أن نعود لنلتزم الإسلام لنكون شهادة حق للإسلام. مرض أحد المشايخ، شيخ كبير طاعن في السن، فاصطحبه ابنه إلى طبيب، فلما مضوا إلى الطبيب بعد مسافة طويلة وسفر طويل شاق، جلسوا ينتظرون دورهم في الطابور ساعات طوال في الحجز. فلما دخل الشيخ المريض على الطبيب، وجد أمام الطبيب صنما، فسأله: ما هذا الصنم؟ قال: هذا إلهي وأنا أعبده. وللأسف أن عيادات بعض الأطباء لا تخلو من صنم، بعض الكفر الملحدين يحصل فيهم هذا. شاهد أن هذا الشيخ دعا الطبيب إلى عبادة الله وحده، فأبى إلا عبادة الصنم، فرفض الشيخ أن يكشف عليه الطبيب وعاد من حيث أتى. فقال له ولده: لما بعد أن تجشمنا هذه المشقة ترفض أن يكشف عليه؟ لنا طبه ومهارته، وعليه شركه وكفره. فقال: يا بني، كيف يكون هذا؟ كيف أرضى به ثم أقوم بين يدي الله وفي قنوت الوتر أقول وأخلع وأعادي من يفجرك؟ إنها قضية أن نعيش الإسلام لا أن نقوله. إن هذا الغساء من المسلمين الذي يعيش اليوم بالملايين لا يحتاج إلى مجرد وعظه في الدروس والخطب والأشرطة والكتب، بل يحتاج أن ينتشر من الجاهلية التي تضغط عليه بحس وثقل الأمر الواقع ينتشل ليعيش الإسلام، لا ليعجب به ولا ليتمناه ولا ليتكلم عنه، وإنما ليعيشه. ولن يعيش الناس الإسلام حتى نعيشه نحن، فنكون صورة نعيش الإسلام. إننا بحاجة إلى أن ندل صاحب طالب الجنة إلى سجدة نستشعر فيها القرب من الله. القرب، واسجد واقترب. هل سجدت فاستشعرت القرب حين قلت سبحان ربي الأعلى ففاضت عيناك واستشعرت بنزول السكينة يغمر قلبك فأحسست ببرد الإيمان ولذة الطاعة؟ هل استشعرت؟ إن لم تشعر فكيف تدعو إلى ذلك؟ كيف تشرح ذلك؟ كيف تبين ذلك؟ إنني أريد أن أدل من يريد الجنة على كلام الله القرآن. هل استشعرت هذه المعاني في القرآن في كلام الله لكي تدعو إلى ذلك؟ وأنت تذكر الله، هل استشعرت جليسك؟ تذكروني أذكركم. هل استشعرت كيف يذكرك الله حال ذكرك لله؟ إننا نريد أن نعيش هذه المعاني. لقد كانت عظمة الصحابة أن نزلوا بمثالية الإسلام لتعيش في أرض الواقع، وارتفعوا بالواقع إلى درجة المثال. إننا بحاجة إلى أن نعيش الإسلام. فالمنطلق الخامس أن نعيش الإسلام حقيقة، لا نعجب به، لا نتكلم عنه، لا نتمناه، ونحن قاعدون عن تحقيقه في ذوات أنفسنا، وأن نعيشه واجبا واقعا، بل نعيشه وندعو إليه. ثمة عنصر سادس أرجو أن يكون الأخير. أننا حين ندعو إلى الله فإننا نحتاج أن نغير خطة الدعوة في هذه الأيام. إننا في عصر تلفيق الأساليب، في عصر تلميع الباطل، في عصر قلب الموازين، إننا في عصر تزييف الحقائق، إننا في عصر تزيين السيء وإظهاره في مظهر الحسن. هذا القلب للأوضاع عهدناه من قديم الزمن على لسان فرعون حين قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قلب الأوضاع عهدناه، والتلميح والإشارة الخبيثة عهدناها من قول قوم لوط وإنك لتعلم ما نريد. إن إخراج الحق وطرده لكونه حقا بصراحة عهدناه من قول قوم لوط أيضا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. لذلك نحتاج إخوتاه للدعوة إلى الإسلام بحكمة وعلى بصيرة، أن نظهر جمال وجلال وحلاوة الإسلام. إن الناس اليوم يزعمون أن الملتزمين حرموا كل شيء، فلا بأس أن ننتحي منحى بيان الحلال. لا بأس أن نقول التفاح حلال والموز حلال والسفن أب حلال واللبس حلال والجلوس في الحدائق دون النظر إلى المتبرجات ودون المعاكسات حلال وركوب الأوتوبيس حلال وشراء السيارات حلال. أن نبين الحلال. مضطرون. إننا نستطيع أن نقول أن استعمال الشامبو حلال، نستطيع أن نقول أن لبس الأحذية والجوارب حلال، لا بأس في ذلك، لنبين أن الحرام محصور والحلال لا يحصر. إننا بحاجة إلى أن نبين جمال وجلال الإسلام ويسر الإسلام، إن هذا الدين يسر، أن نبينه للناس ليقبلوا على الإسلام فيحبوه، فيكون معنا قوتان: قوة عملية في قدوة مشهودة، وقوة واقعية في منهج ملموس، فيستسلم الناس لدين الله. إخوتاه، بقيت تم عناصر مهمة وخطيرة، ولكني أجتزئ هذا رفقا بمن يشكون التطويل. أيها الإخوة، إنني أحبكم في الله والله، وإنني آمل كما تأملون أن يكون القرن 21 قرن الإسلام، أن يكون قرن الإسلام، ولكن بعمل أن ننطلق منذ الآن، منذ هذه اللحظة، منذ هذه الدقيقة، أن نخرج الآن وفي قلوبنا هم الإسلام، في قلوبنا أن نفكر كيف يكون القرن 21 قرن الإسلام، كيف يكون فعلا، أن نبدأ في تجييس الأمة صغيرها وكبيرها، صغيرها وكبيرها، عالمها وجاهلها، رجالها ونسائها، للدعوة إلى الله، لتبيين جمال الإسلام، أن ينتشر الحب، أن نكون الجبهة الداخلية من أخوة الإسلام ومودته. وهذه من أوجب الواجبات، فإنها بداية الأمة التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل ألا يخرجنا من بيته إلا مغفورا لنا.
اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين، وصلى الله على سيد النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة، تم إخراج هذا العمل باستوديو التميز بالقاهرة، مهندس ضياء عبد الله ومهندس إبراهيم سيد. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.